بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 82 بعد 104.
هل جاء من الشرع أنه يجوز لصاحب الملك أن يرفع الأجار؟
الجواب معروف، بحق يجوز، بباطل لا يجوز.
قانون البلد لا يسمح بذلك
يا أخي. القانون إيش قانون؟ نحن نشكو من القوانين.
كيف بدنا نعرف الحق؟ طيب سيدي فارس، يعني
خلو، بالنسبة للخلو، في بعض الناس طبعا بيعمل ديكور زي ما بتعرف، أو بيشتغل داخل المحل، ممكن يسمى هذا الشيء اللي ضبط أو دفع ثمنه خلو، هل هذا جائز ثمنا لهذا الشيء؟
يأخذ ثمن اللي وضعه.
نعم،
مو خلو، هذا ما له علاقة بالخلو، بدليل أنه الخلو اليوم المعنى المعروف لا يتعلق بشو سميت الياه ديكور، ما بيتعلق بالديكور، فربما كان في ديكور وربما كان ما في ديكور، قاعدة الخلو الباطل هذا ماشي.
طب ممكن هذا الثمن يكون أغلى من الديكور مدفوع أو أقل من الديكور مدفوع، هل هذا جائز؟ يعني
يا أخي شو ثمنه بياخذ وما بيستغل ما يسمى عرفا بالخلو.
بالنسبة أستاذي لما ذكرته إذا سمحت لي عن موضوع الضرر الذي يقع على المستأجر، أيضا المستأجر هذا يقع عليه ضرر كبير من إخلاء المحل أو إخلاء البيت، يعني من حيث الضرر أيضا يقع عليه، مثله كمثل المالك تماما.
أصحى يكون هذا مثل ذاك القياس؟
لا،
أنا بقول خذ حذرك،
يعني حابين نسمع منك
ماذا تعني بأنه ممكن أن يتضرر، ولماذا قلنا في حالة الإفراغ الحقيقي له أن يأخذ؟
نعم،
وين الآن؟
لا، مش المالك، نحن الآن لا نتكلم عن المالك، نتكلم عن المستأجر.
المستأجر شو بيساوي؟
واحد مستأجر محل في البلد، في وسط البلد.
طيب.
وجاء آخر إنه بده يحوله لمطعم، لمحل. اتفق وياه.
طبق الجواب عن هذا يا أخي.
ما إحنا لذلك، بس يعني إن ملاحظة من فضلك على الموضوع.
طول بالك. وهي
إنه هذا المستأجر إذا أخلى هذا المستأجر.
مين أجبره؟
هو ما حد أجبره، لكن.
إذن. وين الضرر؟
ما هذاك بده يصير عادي مفاوضة بينه وبين هذا الذي يريد أن يستأجر. تعال جاي أنا مستعد.
مين أجبره يخلي لحتى تقول بيصيبه ضرر؟
يعني إن أخلاه بغيري شو بدي أسميها الفروغ هذا، أو ها بيقع عليه ضرر، لا شك في ذلك، لا شك في ذلك يعني.
بس الشيخ جوز.
لا بس والله الشيخ ضرب على موضوع مهم الآن.
إذا أنت صاحب العقاب،
يعني إنه أستاذ كونه غير مقرح على هذا، فإذا لا يقع عليه الضرر، هو مخير.
سامحك الله أن أنا خذ حذرك، ما رضيت.
ولا أنا أخذت الجواب الآن فعلا. سؤال آخر أستاذ، ما له علاقة بالموضوع من فضلك. هل ورد في السنة أو في السيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما انتقل إلى الرفيق الأعلى ترك الصحابة دفنه يومين حتى بايعوا أبا بكر خليفة للمسلمين؟ هل ورد هذا صحيح ضعيف؟
أي نعم
ورد.
أي
صحيح؟
أي نعم.
آه.
نعم
والله، هذا
منطقة تجارية غالية الثمن، منطقة تجارية، ويوجد أرض فارغة، يريد المالك، لنفترض أنه في يوجد منطقة تجارية فيها عدة محلات ويوجد أرض فارغة ويريد المالك أن يبني فيها، بهالحالة هل ينطبق عليه حكم أن يكون يعني نعتبره كأنه له محل ويريد أن يؤجره ولا لا يأخذ فروغ هنا؟ هل فهمت؟
أنت يا محمد
يعني ثمن الأرض غالي جدا،
أنت أخذت الجواب،
يحتاج إلى فروغ ليعوض المبلغ قيمة الأرض في هذه المنطقة التجارية الثمينة، يعني منطقة تجارية نعتبر سقف السيل مثلا اللي هي يعني من أغلى الفروغات في البلد مثلا.
سبق الجواب، مهما عددتم الصور فالقاعدة شاملة لكل الصور. الآن أنت بتطرح صورة وهي رجل عنده عقار أو دكان في منطقة تجارية.
أرض فارغة.
نعم.
أنا أرض فارغة في منطقة تجارية غالية الثمن. أرض فارغة ويريد أن يبني عليها، لأنه أنت ذكرت شيء إنه إذا كان عنده دكان ويريد أن يؤجرها وهو مالكها يجوز له أن يأخذ فروغ من المستأجر.
مو هيك أنا قلت. مو هيك أنا قلت. قلت إذا واحد مشغل مكان دكان مثلا وهي سبب رزقه وماشي حاله ولا مفكر انه يخلي هذا المكان اطلاقا، بيجي انسان تاجر ماهر خريج بشوف انه المكان هذا في منطقة تجارية حساسة وهو بده يفتح مكان لعمل ما ربما لا يكون له مثيل هناك، بيعرض عليه انه يفرغ لها، بيتفقوا على شيء. اما انا مالك عقار ومخطط في ذهني عندي ارض وفي منطقة حساسة تجارية وبريد ايش ابنيها، ايه قابل
فهمت. وكان سؤالي هلا نفس الشيء، ما اختلف.
إذن أنا إيش عم أسأل إذا ما اختلف؟
أنا أقصد يعني نفس المنطق، يعني أنت ذكرت هذا لنعتبر هذا الدكان قريب على هاي الأرض، يعني في منطقة نفس المنطقة الحساسة ويريد أن يبني عليها، أنت تقول إنه إذا يريد أن يبني عليها هذه المحلات لا يجوز يأخذ فروغ.
أنت مو على سؤالك يا محمد، صاحب العقار اللي شاغله عنده أرض بده يبنيها.
نعم، في نفس هاي المنطقة التجارية.
في نفس المنطقة عنده أرض بده يبنيها.
أيوة.
سؤالك ألا يجوز له أن يطلب فروغي عن دكانته مشان يبني أرضه؟
نعم.
مو هذا سؤالك؟
سؤالي نعم.
طيب.
بس أنا أعني الأرض هاي تكون قريبة على نفس المثال.
ما بيهمني أخي القرب والبعد، ما بيهمني القرب والبعد ولا الشرب ينظر لهالقضية، هي بالنسبة لهالموضوع هي قضية تجارية. القرب والبعد ترجع لنفس التاجر لمصلحته. أنت لا فرق بين إنسان يشغل هذا العقار وبيعرض تفريغه وبياخذ فروغية مشان يبني أرضه، وبين إنسان آخر بيبني وبينتقل وبيسكر الدكان تبعه وبيكتب عليها ما إيش معدة للتفريغ لإيجار فبيطلب فروغية. ما في فرق بين اثنين. ليش؟ لأنه ما إجت عفو الخاطر الفروغية بالنسبة للشخص اللي شاغل العقار، إجا إنسان بحاجة إله قال له فرغ لي. هاي الصورة اللي قلناها يجوز. أما هو يعرض على الناس تعوا استلموا الدكان أنا بدي فرغ، لا هاي دورة ولفتة، ما بيجوز هذا.
هو لما يبني بدهم يجوا يعرضوا عليهم بدهم المحل، فراح تكون نفس الشيء.
شلون؟
لما هو يبني المحلات هن راح يجوا عليه، يمكن ما هو يعرض عليهم، راح يجوا هن عليه ويطلبوا من هذا المكان ويقولوا له ندفع فروغ مثلا.
لأنه هاي يعني هذا هو محتمل إنهم راح يجوا هنا عليه، مش هو يعرضها عليه، يعرضها عليهم. يعني بيجي شخص مثلاً بقول أنا بدي هذا المحل ليس لهاي التجارة، بدي أعطيك مثلاً مبلغ من المال ل
أنت لا تعالج خيال، نحن منك واقع. اسمح لي، أنت عم تقول يمكن، هذه مو حقيقة. يمكن هيك ويمكن هيك، هذا هو، هذه مو حقيقة. كل شيء بيدخل يمكن هيك ويمكن هيك مو حقيقة. نحن ما نقول هذي شاغل العقار، إن جاءه إنسان وقال له فرغ لي هذا اللي بيجوز ياخذ، أما هو فرغ أو بده يفرغ وما إجا أحد فهو بيعرض، هذا ما بجوز. الصورة مهما حاولت يعني أنه ننوعها فهي صورة واحدة. إما هالمكان شاغر وأنت ماشي حالك فيه ولا لك مفكر تطلع منه، بيجي إنسان بيقول لك فرغ لي، قلت له بدي فروي، هذه فروية حلال. لا، أنت عم تهيئ إنك تنتقل بطبيعة الحال من هالمكان لمكان آخر، سواء بدك تبني سواء بدك تستأجر، التفاصيل هي ما لها علاقة بالموضوع، فما بيجوز في الحالة هذه. نعم،
مش المقصود هو السوية أو القيمة تبع الشيء الأعمال الأخرى كسمعة وكمكان، مش هذا هو المقصود؟ يعني سواء الرجل هو عرض أو أجا واحد قال له افرغ لي وأنا بعطيك، ما الفارق بين الاثنين؟ طالما إحنا نريد أن نقول أنه لا يجوز أن يتقاضى شيء إلا إذا كان ذلك الشيء حقا، إذا كان المحل يساوي هذا.
إيش يساوي؟
قال له اطلع.
إيش يساوي؟
يساوي أنه لو طلع واحد منه مقابل استعمال مكان مثلا في سوق الصياغ، وجود الإنسان في سوق الصياغ هو مكان اللي يستفيد منه بوجوده في ذلك المكان. ففي واحد عنده محل، إما أنه هو بنية أنه هو بده يفرغ المحل، قال لواحد يا عم إذا بتاخده مني بتدفع لي كذا، أو أجا واحد قال له لو بتطلع منه بدفع لك كذا، والكذا هو تقريبا معروف، يعني هذه المحلات لها السوية هذه، شو الفارق بين الحالتين؟
سبحان الله، نحن بينا شو الفارق سابقا. الفروغية إما حقيقة وإما وهمية.
إيه حقيقة؟
مش إيه حقيقة، في حقيقة وفي وهمية ولا لا؟ أنا ذكرت صورتين، حقيقة ووهمية. أنت بتقول إيه حقيقة؟ هل تعني كل فروغية حقيقة؟
لا، أنا بعني
اسمح لي كلمة سين جيم، هل تعني بأنه حقيقة كل فروغية حقيقة؟
لا،
ما بتعني هذا.
لا، أنا بعني طيب. بالحقيقية أنا تكون
اسمح لي، الحقيقية كانت أنه إنسان مستمتع بهذا العقار وما بده يفرغه إطلاقا لأنه ماشي حاله فيه، فبيجي زيد من الناس بيقول له فرغ لي، هاي حقيقية صح؟
صح.
طيب شو سؤالك بقى أنت؟ بتقول سواء هيك ولا هيك،
هو قاعد في هالمكان ومبسوط منه وكل شيء تمام.
طيب.
بيجوز يجي عبالي يريح حاله
كويس،
وهذا المكان لو ظلوا فيه سويته بتعمل له كذا ربح، فبيجي سين من الناس أو بدور على سين من الناس اللي مستعد انه يجي ياخذ هالمحل تبعه ويعمل هالربح هذا فيه، وهو بيقول له اذا انت بدك تاخذ المحل مني بدك تدفع لي كذا، زي ما لو هداك اجى بيقول له بتدفع لي كذا بدفع لك كذا.
هذا عدنان الله يهدينا واياك، هو بده يستاجر المحل ولا بده يشتريه؟
بده يفرغه.
بده يستاجره ولا بده يشتريه؟
اللي جاي من برا بده يستاجر طبعا.
نعم،
بده يستاجر، مستاجر بدل اخر.
طيب وهو مالك ولا مستأجر؟
مستأجر.
نعم،
مستأجر.
مستأجر
ايه،
اللي منتفع بالعقار مستأجر.
نعم.
طيب فالآن التفصيل السابق انت ركز في ذهنك واقتنعت فيه ولا لا؟
نعم.
وهو المستأجر ما بيجوز يتصرف في هذا المأجور لأنه ليس مالكا له. ما أظن أنت كنت معنا في هذه نقطة.
لازم تكون موافقة المالك يعني.
وهذا قلناه صراحة. ولذلك هلا أنت حطيت المستأجر مكان المالك. ولكن أنا مشان حتى نصل للنقطة اللي أنت عم تدندن حولها هأفترض أنه هو المالك، هأفترض هو المالك، أو أفترض الصورة الثانية مستأجر متفق مع المالك أنه هو بيأجر ماشي ولا لا؟ لأنه طلعت
أنا بهمنيش، أنا بهمني فقط حالة المستأجر.
طول بالك أنا معك، بس عم أفرض لك مقدمات تكون نتائجها مشروعة، وإذا كانت نتائجها مشروعة بتكون مبنية على مشروع، أما إذا كانت نتائجها مو مشروعة ولو بنيت على مشروع فإنما الأعمال بالخواتيم كما جاء في الحديث ولو في غير هذه مناسبة. أنا أفترض معك الآن أنه هذا هو المالك لهذا الدكان وفي السوق اللي أنت ذكرته
وعم يستغله هو،
هو إيش لكان كلامنا
إيه؟ يعني مالكه فيه.
نعم إيه؟ وقرر أنه هو ينتقل إلى دكان أوسع لأنه الله وفقه إلى آخره وبده دكان أوسع، والدكانة بده هو يستأجرها أو يبنيها مثل ما قال صاحبنا. بس المهم في الصورة أنه هو الآن ليس كما كان في مضي الزمان كما قلت أنت أنه هو عايش ومسترزق وإلى آخره، ما عاد له حاجة فيها. صورت أنت صورة آنفا أنه هو قال لبعض الناس أنه أنا بدي أفرغ هالمكان وتعوا، بيقول اليوم بالتعبير الأردني تعوا اشتروا مني، مع أنه غير مالك، بيقصد يعني بده فروغية على هذا المكان والأجرة بينه وبين مالك الدكان. طيب الآن هذا الرجل بده يأخذ منه ماذا؟ فروغية. الفروغية بده يأخذها أخي المالك وهي الأجرة. ذكرنا نحن آنفا شو معنى عقار بني حديثا ويعلن أنه المراجع مع فلان بروح عن فلان بيقول له الأجرة السنوية كذا والفروغية كذا. الأجرة السنوية مقابل ماذا؟ مقابل الجدران أربعة دون الانتفاع بفراغها. لسه هذا العرف إن شاء الله ما صار ولا بصير. إذن المقصود من أجرة هو الانتفاع بفروغية هذا المكان، هاي مضبوطة. طيب والفروغية مقابل ماذا؟ هذا من باب أكل أموال الناس بالباطل. نرجع للصورة تبعك أنت، أعلن أنه أنا بدي أترك هذا المكان وبدي أنتقل لغيره، فبده فروغية مقابل إيش؟ شو هي الفروغية؟ قلنا نحن الفروغية من الأجرة، الأجرة هي بتملكه الانتفاع بها الفروغية، فهل يعني يسموها فروغية مقابل ماذا؟ أنا أسأل ولا أجاب. الآن المفروض أنت يا عدنان تعطيني الجواب
مقابل شهرة المكان وتردد الرجل عليه وكونه في مكان.
هل هذا الكلام صحيح؟ اسمح لي، هل هذا الكلام صحيح؟
في كثير من الأحيان صحيح.
اسمح لي، العقار الفارغ هل لسه ما شغل، الفروغية مقابل إيش؟
ما في
اسمح لي شوي أخي،
ما في إلا إذا كانت مبنية ضمن السوق هذا.
شوف الفروغية شو عامل مركز في أذهان الناس ولا تأخذوني. أنت هلأ عم تقول أنه لا هون بهالصورة هي ما في، بينما في بعض الناس أهل تجارة ومعرفة إلى آخره بيقول لك فيه، فبنسمع لهون رأي مقابل إيش؟ المحل الفارغ بده أجرة وبده فروغية مقابل إيش الفروغية هاي؟
هو نفترض قيمة الأرض هاي مثلا.
يا أستاذ بارك الله فيك، قيمة الأرض في الأجرة يعني اسمح لي شوي أبو يحيى، إذا فرضنا دكانة 4 أمتار في 4 أمتار في عقر السوق، مثل دكان 4 في 4 خارج البلد جانب البلد بيكون أجرتهم سواء؟
لا
لا. فإذن إذن هذا الفرق اللي أنت عم تلاحظه بالنسبة لقيمة الأرض محسوب الفرق هذا في الأجرة اللي عم توضع للعقار. إلى الآن أنا بقول فروغي مقابل ماذا؟ لا شيء أبدا.
وفي نقطة هنا
تفضل.
في نقطة مثلا لنفترض يعني أهم منطقة في عمان أو أغلى فروغ اللي يعني اللي هلا الناس باخذوا فروغ في سقف السير مثلا. طبعا سقف السير مش زي جبل عمان أو أي منطقة تانية، مش يعني العرف والعاده في البلد. يعني احنا غير الحكم الشرعي انه مثلا اذا بدك تاخذ فروغ في منطقه سقف السير بده يكون اجارك حوالي 15,000 دينار بالسنه، وهذا غير منطقي.
اما الفروغيه منطقيه؟
ما هو لا، انا ما بقول منطقيه، انا بحكي بالمنطقي غير الحكم الشرعي. انا فصلت الحكم الشرعي هلا في العرف والعاده عند الناس.
هو عند الناس فروغيه منطقيه.
نعم،
هذا هو عم اقول.
لا ليش ليش؟ لانه ذكرت اذا انت بدك تعتبر انه الاجار لازم يكون اغلى، معناها بدها تكون سقف السير حوالي 15,000 دينار بالسنه، وهذا هلا فعلا مش هيك. هن باخذوا فروغ هلا والاجار تقريبا 1,000 دينار، فبيكون الاجار نفس تقريبا اي منطقه تانية في عمان. يعني هلا في جبل عمان مثلا في ورا البيت عندنا 1,000 دينار الاجار، في طلال هلا مثلا لو استأجرت محل حوالي 1,500 دينار، لكن فروغه حوالي 100,000 دينار. فكيف هاي بدها تعالج؟ يعني خلينا نفترض كمان انه انا عندي ارض فاضيه في منطقه سقف السيل، هاي قيمتها 1,000,000 دينار، بدي ابنيها مثلا، كيف بدي اجرها هاي؟ معناها مش من المنطق اني ابنيها وبعدين ما أخذ شفروغ وأخذ 1,000 دينار أو 2,000 دينار أجار.
أنت يا محمد عم تروح بعيد كثير. أنا بدي واحد يقنعني حتى عدل من رأيي، وهي هناك يد ترفع. أن الفروغية مقابل إيش؟ ما دام في أجرة في مكان تختلف عن أجرة في مكان، المساحة نفسها، لكن اختلاف المكان رفع أجرة العقار عن غيره. طيب هذا نحن نعرفه مثل ما بتعرفوا. الفروغية مقابل ماذا؟ 100,000. هلا قلت أنت فروغية 100,000 مقابل ماذا؟ ما في جواب.
مقابل
بكي أبو يحيى بمدنا مدده. يا أخي منطقة إلنا أجرتها أغلى للمنطقة، إيجارها أغلى، مشان إيش؟ مو مشان منطقة؟
نعم.
طيب الفروغية مشان إيش؟ تفضل.
يا سيدي بسم الله الرحمن الرحيم، أنا ما بدي أقنعك بمقدار ما إني بدي أوضح لك شو اللي بقولوه. يعني أنا أولا تاجر.
لا ريحني يا أبو يحيى.
أولا تاجر.
ريحني شو بيقولوا.
ثم دارس.
بس أنت أعطيني وجهة نظر معقولة جدا.
خليني أقول أنت. هناك
الفروغية مقابل ماذا؟
فيما يسمى بالعرف التجاري وفي العلوم التجارية اللي احنا درسناها شيء اسمه شهرة.
الله
يحفظك. حوله عدنان. الشهرة هي عبارة عن مقدرة ذلك المكان بالتحديد على إعطاء ربحية متميزة عن محل آخر مماثل له في الصناعة. بمعنى
أنت هلا أبو يحيى لو قطعتك بس كلمة مختصرة جدا، ما تحكي عن الصورة الأولى اللي بتوضح الصور الأخرى.
لا لا.
عقار فاضي بني حديثا.
نعم.
تكلم عن هذا العقار.
نعم.
كما تريد. أنا قلت لك ريحني من كلامه.
ماشي.
لكن أبيت علي.
لا لا. خلينا نأخذها، يعني خلينا نحن ننطلق من الثاني إلى، لكن معلش يعني أنا بقول لك شو اللي بقوله.
عن هذه الصورة.
عن هذه الصورة.
يعني.
نعم.
يعني وزارة.
عن هذه الصورة. عن
وزارة الأوقاف الإسلامية تبني بناية ضخمة.
نعم.
وتعلن إنه معدل الإيجار. وبيروح المسلم بده يستأجر بتقول وزارة الأوقاف وهذا عقار لسه ما حدا سكنه. الأجرة السنوية كذا والفروغية كذا. أعطيني بقى وجه نظر وزارة الأوقاف الإسلامية.
طيب.
وزارة الأوقاف الإسلامية. هل فروغية مقابل إيه؟
خليني أنا خليني.
تعرف هذا الشيخ نشوه بس الحقيقة مش بياخذوها مقابل شيء، هي اسم مفروغ، لكن حقيقة هو الاسم هذا ما هو ما يعطي المدلول الحقيقي له.
معليش إن صاحب يقول لما بيحكي كلمة خطأ شلناها فروية شو نحط عوضها،
فهم طبعا هذا اسم شائع في السوق،
معليش،
لكن هم بيعتبروا هذا المبلغ اللي بياخذوه باسم الفروغية بيعتبروه جزء من الأجرة مقدم، هذا هو اللي بصير، وهذه الحقيقة التي لا
لا ليس كذلك،
لا هو هذا الشيخ.
معليش تفضل،
لأنه أنا أقول لك ليش يعني حكى الأخ محمد الجيل ما بعرف شو بسموه، لا هم بسموه هو جزء من الأجرة، بدليل على أنه بخف الأجرة، بتخف المكان اللي بيكون مثلا أجرة المحل بتكون في الشهر 1000 دينار بتصير 500 دينار، هذا اللي بيصير، فحقيقة هذا هو اللي ما في غيره أبدا.
هذا حجة لما سبقت بالكلام، قلت لا ليس محسوب الأجرة، لأنه كان الأجرة بيلحق الأجرة صعودا وهبوطا،
لا ما هم يعني هو خفف الأجرة،
ليس ملحقا
هو الأجرة، خفف الأجرة حقيقة يعني
تفسير هذه الأماكن.
طولوا بالكم شوي،
أنا ما كملت.
تفضل
أبو مالك أخذ نقطة نظام. تفضل. ما ذكره أبو مالك هو يعني هذا الشق بالذات فيما يتعلق بالقضية هاي وارد، بمعنى أن هناك فعلا في بعض المحلات أنت تذهب إلى صاحب العقار وبقول لك أنه أنا مفتاحية زي ما حكى أنا المفتاحية كذا، إذا أنت دفعت هذه المفتاحية فالأجرة تكون كذا، وإذا أنت ما بدك تدفع مفتاحية فالأجرة تكون كذا، يكون الشرط كذلك، وهذا حاصل حقيقة بتم. هذا فيما يتعلق ببعض المحلات الحديثة.
عفوا أعد علي، يكون كذا إيش
يعني مثلا، أنا خليني أعطي مثل حي حتى لا يكون شيء افتراضي حقيقة حصل معي، وأرجو أن تثق أن هذا حصل. أنا عندما أخذت المحلات، محلات جديدة، فقال أنه أنت هاي مفتاحيتها كذا والأجرة كذا. عندما صار مفاوضة بينه وبينه خفضوا المفتاحية وزادوا الأجرة. هون الذهن الطرفين انصرف حقيقة على أنه أنت عم تنتفع، هذا الأسلوب التجاري سواء غلط ولا صح، عم تنتفع بعقار مكلفني هالأدة، أنا حسب العرف التجاري مفروض أسترد ثمنه بعد 10 سنين، إذا قسمت إيجاراتك زي المبالغ اللي دفعت لي إياها بسترد عقاري بعد 10 سنين. لذلك كان في نوع من العدل ما بين التناسب الطردي أو العكسي، خلينا نقول ما بين الأجرة والمفتاحية، هذا نمط. في أنماط أخرى بتتم حرام زي ما أنت تفضلت كمان، يعني هي ليست كلها على هذا النمط، إنما الشق اللي حكى عنه أبو مالك بيحصل في بعض المحلات وحصل معي. أنا بهمني أرجع نقطة مشهور للأساس اللي أثاره عدنان، إنه عدنان أراد أن يقول إنه إذا كان في محل بسوق الصاغة شو بيفرق إذا صاحب اللي مستأجر المحل قال أنا بدي أترككم مقابل فروغية، شو بفرق إذا كان أجا واحد وقال له لا أنت أترككم مقابل فروغية. أنا أريد أن أقول ماذا يقول التجار وماذا يقول العلم اللي تعلمناه في الجامعات، ولا أدافع عنه بس أنا توضيح.
تفضل.
إحنا لما دخلنا شريك معنا، حصل أنه دخلنا شريك جديد، فجينا جردنا البضاعة، قيمنا رأس المال، شفنا محلاتنا شو بتسوى، ثم عمل يعني هناك في بعلم التجارة شيء اسمه الشهرة. الشهرة هي مقدرة المحل على تحصيل ربحية معينة، بمعنى انه محل في سوق الصاغة ببيع ذهب بيتردد عليه بالنهار 1000 زبون، محل في نفس نوع الذهب وبيع صاغة في منطقة نائية بيتردد عليه 5 زباين في اليوم، فمقدرة هذا المحل بحكم موقعه والشهرة اللي كونها نتيجة تردد الناس له أصبح مردوده على القرش الواحد 20%، بينما نفس المحل بنفس البضاعة بنفس الإدارة بنفس الناس لا يدر ربح إلا 1%. السبب أن وجود هذا المحل المركزي في ذلك المكان أسبغ عليه ما يسمى بالشهرة، فعندما يأتي زيد حتى يأخذ المحل من عمر يطالب عمر بمقابل الفائدة التي سيعطيه إياها نتيجة تواجده في هذا المكان، هذا واحد. اثنين، بيعتبروا أنه جزء، أنا اشتغلت في هذا المحل 5 سنين نتيجة جهدي كونت زبائن لهالمحل،
الزبائن اللي كونتهم نتيجة إعلان، دعاية، وجه بشوش، علاقات طيبة، أعطيتهم دين، هذا الحكي صاروا يقيموه في علم التجارة، كذلك في مال. لما أنا بدي أتخلى عنه، إذا يجب أنك تدفع ثمنه. هالعنصرين الثانيين هذول بشكل ما يسمى بسموه خلو، هلا الكل بسموه خلو أو كل بسموه كذا، لكن حقيقة إذا رد إلى عناصره فهذول البندين الاثنين من ضمن مكونات الشهرة.
أبو يحيى عم تعيد الكلام بتفصيل وبفائدة لكن ما تحت حصيلة، ما تحت حصيلة. ليش؟
ليش؟
نحن عم نفرق بين هو يطلب منه تفريغ وبين هو بده يفرغ. عم نفرق بين إنسان يطلب منه تفريغ، وهذه قلت أنت الفلسفة التجارية الخاصة تدور حول هذا، وأنا معك بوقع على بياض. لكن الآن نحن بدنا نعالج دائما الواقع، وما بدنا نعالج صور خيالية أو نادرة الوجود، بدنا نعالج واقعنا اللي عايشينه اليوم. واقعنا اللي عايشينه اليوم كما ضربت لك مثلا بوزارة الأوقاف في بعض البلاد، بناية جديدة وتطلب أجرة وإيش وخلو. طيب هذا هل يجوز أن يبقى هناك خلاف في المنطق التجاري أنه لا يجوز في التجارة الشرعية؟ هذه الصورة ما في أوضح منها إطلاقا، غيرها تتعدد الصور أشكالها وألوانها، مثل الماء الطاهر المطهر والماء الطاهر غير مطهر والماء النجس، صور متعددة. يعرض شيء من هذا الماء الطاهر المطهر فبيخرج عن حكمه الأول إلى حكمين آخرين. فالآن نحن بدنا نأخذ هالماء اللي وقع فيه نجاسة وغير أوصافه الثلاثة مش وصف واحد، في شك بقى أنه هذا نجس؟ ما في شك. هالصورة هذه بناية عقار بناه زيد من الناس، لما بده يسلم هالمأجور هاد بيطلب أجرة وبيطلب فروغية. هذه الفروغية أنا لسه ما أسمع جواب عنها. في جواب في كلامك أبو يحيى؟
ما قاله أبو مالك،
وهو
أنه إذا أنه جزء من هذا أو هذا الخلو هو عبارة عن مبلغ يدفع مقدما لتقليل مبلغ الإيجار السنوي، وبمعنى أو تأجيل دفعاته على مدارس.
أنا قلت هذا الكلام أنه ليس صحيحا، بدليل أنه الأجرة بتنزل وهذا الفروغية ما بتنزل، فلو كان هو جزء من الأجرة بيتلاحقوا. وبريد قول الآن شيء جديد، وهو لماذا مثل ما الأستاذ أنه هاي كلمة فروغية ما بتأدي الفكرة الحقيقية منها؟ قلت أنا خلينا نسميها إذن باسم تاني مشان نأدي إيش المعنى المقصود منها، ولسه ما فكرنا ولا بهمنا الآن فكر أنه نسميها باسم يؤدي المعنى الحقيقي. لكني أقول لماذا نحن مندلس على بعضنا البعض ولو بكلمة نحن نتفق فيها أنه ليس المقصود معناها فروغية، ليس هذا المقصود. شو المقصود؟ أجرة. إذن لماذا ما نقول أجرة هذا العقار بدل ما نقول أجرة السنوية 1000 مثلا أو 10,000، ما بهمني، خلينا نقول 20,000، خلينا نقول 15,000.
هذا الأسلام والأحواط.
لماذا نحن لا نسلك هذا السبيل وأن هذا صراطي مستقيما؟ لماذا نترك البنيات؟ لماذا نقول هذه فروغية ونستحل هالصورة التي لا يعقلها مسلم إطلاقا؟ لماذا ما نقول أجرة؟ أنا سأقول شيء. لماذا؟ لأن هذه الفروغية سيستفيد منها ناس آخرون لا هن مأجرين ولا هن يعني مالكين، بينما لو كانت أجرة الأجرة بدها تمشي لكل مستأجر، وهذا راجع لمين؟ للمالك. هو إن شاء رفع وإن شاء خفض. وهذا كما أشرت أنت آنفا يعني تحت العرض والطلب، إن كان في مثلا أبنية كثيرة حترخص الأجرة، وإن كانت قليلة حتغلى وهكذا. فلماذا نحن إذا لا نستعمل الطريقة لما فيها إشكال إطلاقا؟ تفضل.
عمارة ضخمة.
نعم.
هذا اللي بيحصل، اللي بيحصل بين أصحاب المحلات التجارية. بده يبني عمارة.
شو ما خلصت العمارة؟
العمارة بدها تكلف تقريبا حوالي 100-120 ألف دينار. فطبعا هو هذه بالكلمة الفروغية هذه بيكون مأجر العمارة كلها، وقبل ما يدفعوا له أجار العمارة في نهاية كل سنة، يعني لما يقطنوها المستأجرين كاملين بيكونوا دفعوا له ثمن العمارة كاملا، يعني هو أخذ ثمن العمارة مسبقا من المستأجرين، وبعدين فوق هذا ضمن رأس ماله اللي وضعه في العمارة، وبعدين أي مبلغ زائد عن هذا بيكون هو ربح بالنسبة له. هذا اللي بيحصل يعني.
أنت عم تحكي منطق تجاري ولا شرعي؟
أنا بحكي هو يعني قصدهم هم ليش بياخذوا الفروغ يعني.
هذا كلامك بيسلم على كلام أبو يحيى. إنه بدي أحكي منطق التجارة. نعم.
بالعكس هو كلام أبو يحيى إنه يعني.
بدينهم وانا ما
انا بدينهم
هو عم بدينهم انه هذا اسلوب من اساليب الابتزاز بيعملوها بعض الناس.
هو بده يبني عمارة حسابهم حساب المستاجرين.
ايوه
يعني ببنيها حسابهم كانه، والاجار الباقي هو الربح اللي حققه له.
لكن هذا اذا كان بهالمعنى تقصد هذا واقع.
هذا واقع. نعم هذا الواقع.
ابو يحيى
معصر هذا امراض راس، لكن هو نسي شيء، نسي شيء هام صحيح، انه كلفه البناء يعني شو اللي بيحصل انه في الاماكن المحدوده جدا حيث تزاحم الاقدام في قطع ارض بسيطه جدا باقي، ها يعني هاي القطع الارض القليله جدا ثمنها باهظ، باهظ جدا حقيقه. فبالتالي شو بيعمل يعني حقيقه؟ انه بيجي ببيع بعضهم بيأجر على الخارطه.
بيأجر ايش
على الخارطه؟ بيعمل
خارطة. إيه
نعم زي ما بيحصل بالشام.
إيه
وبيجي يعني بياخذ خلوات، مبالغ الخلوات هاي بالكامل مثل عم بيبنوا شقق الآن بتغطي كلفة البناء أو ربعه أو نصه أو كذا، فبكون عبارة عن عملية تمويل. لكن هو نسي طبعا هذا أسلوب لا أقره أنا، وبيعملوا أرباح. لكن والاستفادة هون وين؟ الاستفادة إنه من اختلال الاختلال الطلب والعرض، بمعنى انه هذا بده يطلع بعشر دكاكين، المطلوب في المنطقة هذيك 100 واحد مستعدين، لذلك هو يستغل ويستفيد من كثرة الطلب وقلة العرض. وهذا منطق الفكر التجاري الغربي، انه لما بصير في خلل او عدم توازن ما بين العرض والطلب ترتفع الاسعار، اذا العرض زاد تنزل الأسعار، وهلما جرى. فهذا هو منطق التجارة بالمفهوم الغربي، وبيحصل. والآن كثير من اللي بيعملوا الشقق هدول، ما حدا من الشركات اللي بيعملوا الشقق إلا بيكونوا أخذين ثمن تقريبا معظم ثمن الشقق، وتمويلها بتم من أموال الناس المشتركين بالمشروع.
شيخنا بدي ملاحظة ثانية أيضا تأييد لكلامكم بالنسبة للفروض، إنه هو لما يأخذ المبلغ هذا المال يعني يستفاد منه مع الوقت، يعني الدينار الآن أحسن من الدينار بكرة، أحسن من الدينار بعد بكرة. فهو لما يأخذ 1000 دينار اللي بيسميها فروغ الآن أحسن موزعها على 12 شهر، فهو هذا في عرفه هو التاجر، بيحطها بالبنك أيضا بيأخذ عليها فوائد، حقق له ربح سريع وبيستفيد منها الآن. بغض النظر طبعا انا في بعضهم يعني معظم ده مش دائما، لكن هذا اللي بيحصل مع معظم اللي بيودع اموالهم في البنوك يعني.
تفضل.
معنى او داعية استغلال حاجة الشخص اللي بده يستثمر او يستأجر لفرصة الربح الكبيرة، فاذا كان هو سيتمتع بفرصة ربح كبيرة فهو مستعد ان يدفع ثمنا لهذا. فماذا يمنع هذا الكلام في العقد الشرعي؟ يعني إذا كان هو كأنه حينما يأخذ هذا المكان وكأنه يحصل على إمكانية كبيرة للربح، وهي كأنها سلعة في السوق، ويدفع مقابل ذلك، مقابل هذه الفرصة برضاه واختياره يدفع. فهو عقد بين اثنين متراضيين على هذا الشيء الذي يدر في وجهة نظرهما كليهما ربحا، هو عم يدفع مقابل الفرصة، والطرف الثاني بيطلب منه وهو بقول له حاضر أنا مستعد.
هالكلام يا أستاذ عدنان ألا ينطبق تماما على المتعاملين بالربا؟ كلها صريحة.
بمعنى إيش؟ إنه اللي بيبيع الربا بيعطي فرصة للربح؟
كلاهما ينتفع. كلها صريحة.
صحيح. والبيع والشراء كلاهما
يعني. ما سامحك الله، البيع والشراء معرض للربا والخسارة.
لا هي الصورة. وهذا معرض للربح والخسارة
سيدي. لا.
الصورة اللي بتحكوا عنها الحقيقة اللي هي تسليم المبلغ قبل البناء او في اثناء البناء. البناء
خلينا بعد البناء
لو سمحت. لا احنا ما هي صورتين، بعد وقبل، يعني قبل التمام او عند البدايه. هذه اشبه ما تكون الحقيقه ببيع ما ليس عندك. هذا صحيح يعني تشبهها جدا. نعم
او الثمر قبل
يعني واشبه ما يكون ببيع الغرر، لانه هذا يؤدي الى خلاف قطع في المستقبل. أما الصورة بعد الكمال فيرد عليها هذا يعني إلى حد ما.
إذا خلينا بعد الكمال شبهتها بالربا لأنه فيها ربح.
يعني ما يقول عدنان هلا في محلات فيها خلو ومحلات ما فيها خلو، حقيقة بتطلع في منطقة معينة بعد بشارعين ما في فروغات، في محل في وسط البلد في فروغات. هذا مبني على إيش؟ على حقيقة أن هذا المحل له زبائن وله مردود والناس تتعدى عليه أكثر من
تلك الصور اللي اختلفت عليها. أنه لو جاء مثلا هذا الذي كان مستأجرا للمحل التجاري وأغلق محل وكتب محل الاستئجار للزبائن، طبعا هم اللي رايحين في الحالة هذه يعرضوا عليه، يقول كم بدك، يعني إحنا بنعطيك فروغ، مش هو راح يطلب فروغ، إحنا بدنا نعطيك. نعم وهذا اللي بيصير.
لعن الله أكل الربا ومكله. الله أكبر.
شيخنا في واحد من زمان بيعمل هيك في إصبعه محمد جنبك
من قبل حكيت على العلم.
استنى وعلى خاطرك تستنى، يعني في أنت ما
تقول. نعم
شو اسمه، انه في شغلات تختلف بين العلم والدين، ما فيش حسب ما شفت.
ليش ما كنت معنا لما ضربنا بعض الأمثلة؟
بس الأمثلة دي يعني لو شفت اسهل علمي ما بكون في اختلاف. اللي بكون تكون ظل هذا الليل بالنسبة للي في الأرض في ليل، بس بالنسبة للي فوق الأرض بشوف الشمس قدامه وخلصت فكت مثلا في القرآن مثال مرج البحرين يلتقيان بينهم برزخ لا يبغي.
الأمثلة اللي ذكرناها شو رأيك فيها؟ العلم يقول طلعت الشمس غربت كيف
بحكي
يعني مش غايبة عن الأرض مطلقا.
طلعت الشمس بالنسبة للي في المنطقة
هاي بالنسبة
اللي
بالنسبة
يكون صار في ظل يعتبر ليل.
الله يهديك.
طب أجيب لك أطلس.
اسمع نحن ما بدنا نحكي هلا بالنسبة. العلم يقول إنه الشمس تغرب وتطلع، ولا الشمس مضيئة دائما وأبدا، وإنما الأرض هي بسبب دورانها حول الأرض بيصير فيها ليل ونهار.
بس
مش بس بس جاوبني عن سؤالي.
كيف
يعني هو هلا أنت بس بدك تحكي؟ لا بدك تجاوب.
الغروب والشروق بس مش تطلع وتنزل. صح يعني تحكي
ما في غروب
معناته إنه بس يتغير موضوع.
الصورة الثانية اللي حكيناها أنه لما بنشوف الشمس فوق الجبل الشمس هي هون.
لا ما بفرق غير بضع سنتيمترات بسبب الغلاف الجوي بيكون في انكسارات بس.
لما بيكون القرص هون ماسس قمة الجبل هو بيكون وراء
بس يعني بيكون نتفة صغيرة بس بسبب الغلاف الجوي بس.
الله يهديك يعني يا أخي اللي عم تشوفه أنت بتقول طلعت الشمس شايف طلعت الشمس هي بتكون هون
هي بتكون هون
بتكون هون لكن هون مبينة
مبينة
لا مو مبينة
كيف أنو الشهر طب مثال تاني على بعد 146 مليون كيلومتر مربع مربع كيلومتر كيف موجود النهار في العالم
طيب في أمريكا طيب الآن يعني الشمس غربت ولا ما غربت
لا اوكي لسه في محلها
اسف والله ما سمح لي لانه سيدي الشيخ مشان هيك انا
اسمح
له محمد بده يحكي بيقول ما خلاص
طيب خلاص نعتذر
اضرب مثال
الامثله امامك عالج الأمثلة التي طرحت أمامك
في شغلات في الدين كانوا قبل يعتبروها غير
أما أقول لك عالج الأمثلة التي طرحت أمامك أنت لا تحكي الآن شيء من عندك لأننا نحن نقرب الموضوع ما بدنا نبعده
كيف هلا شو بدك الشمس تشرق وتغرب خلاص شرقت وغربت علميا ودينيا
الشمس لا تغيب أبدا دوارة في فلك ما تغيب لكن نسبية بالنسبة لنا نحن فكرا علما الشمس لا تغرب ولا تشرق صح؟
للي مش في الأرض
لا تعلل لي أنا من لك صح اللي صح ولا لا حتى نمشي في الحديث وأنا شايفك أنت حابب تحكي
بتتحرك بس احنا بنطلع نفس الوضع
ما مشكلة هذه
شو بعرفني
شو بعرفك طيب
مثال ثاني هات انا بدي احكي مثال على دول
خير ان شاء الله تفضل
اول شيء في مرج البحرين يلتقي انا
نعم
بينما ورزق الله يضيع قبل ما عرفوش يفسروها اعتبروا مرجة من ارسلة والبرزخ اعتبروه حاجز يعني يابس بس هلا زي ما العلم اثبت انه البرزخ حاجز غير مرئي بس في حاجز مش يابس ماي مثلا بحرين جنب بعض بحر ونهر نهر ونهر هذا كثافته 1-2 ثقل كيلوغرام والثاني والثاني واحد خلينا نحكي مثلا هذا حرارته 27 وهذا 26 بضل نفس الحرارة في كل محل بسبب الحاجز غير المرئي هذا ما اكتشفوه غير جديد قبل كانوا يعتبروه اليابسة طلع غلط بعدين في واحد فرنسي أعلم واحد في البحار في العالم اسمه جاك كوستو أسلم من وراها الشغلة إنه ما كانت مثبتة غير بعد 15 قرن مثال خلصت
خلص
الله يعني أفدتنا الله يجزيك الخير
اللهم آمين
فاللي بيعتبروه كانوا إنه ما بتناسب مع الدين مش ما في أي علم بيختلف مع الدين لأنه حسب ما أثبت العلم أنه الشغلات اللي وضحها القرآن اللي كانوا يعتبروها زمان هن هراء هلأ أثبتها العلم أنه هذا هو الصح وأن اللي فكروه الغلط ايوه
اي ما لا بدي اسالك سؤال.
فلو اثبت العلم هلا انه في اشي في القران غلط، هن اللي راح يكون الغلط.
كويس، هلا بدي اسالك سؤال، هل تماثل بيصير بين الماء العذب والمالح؟ ما بيختلط اخيرا يعني، ما بيروح البرزخ؟
لا، والحصيل اسموزي مفروض يختلط بس ما بيختلطش.
كيف لا يعني هلا لما لما بيصب النيل في البحر الابيض المتوسط بيتم يعني مع كل الامواج المتلاطمه بيتم يعني الماء العذب الفرات متميز عن ماء المالح؟
بتبدل بضل مثلا اوضح لك كيف.
لا ما توضح لي، ما لي حاجه، انا بدي افهم منك قبل كل شيء بعدين توضح لي قديش طول البحر الابيض المتوسط الممتد من ساحل سوريا الى اسبانيا ومضيق الجبل طارق بتم الماء؟ مش انا سؤال مو مشان جاوبني بعرف، لا بس بتم الماء النيل الصابب في البحر متميز
ولا حسب ما اثبتوا بظل متميز؟
ما اظنك انت بقى،
بس احكي لك
انا ما ادعي لعلم في المساله لكن ما اظنك تتكلم بعلم.
احكي لك كيف بصير. اتبدل مع مية البحر، اجا فيه من مية البحر اجا للنيل، واجا من حرارة مية البحر للنيل. هيا في الكتاب لا هيك هي الكتاب اقرا.
الشيخ معنى النظرية انه كذا اذا في نهرين جنب بعض متلازمين ثم اختلط مع بعض في نخبة ثم انفصل، يبقى كل واحد منهم في يعني بنفس نفس خاصة خواص.
انت حطيت الكلام، طول بالك الرجاء يحكي من يمك لك تصبر عليه. انت هلا حطيت إضافة على كلامه ثم انفصل.
نعم
صح؟
نعم.
طيب هنا في الصورة اللي نحن عم نسأل عنها في انفصال؟
لا.
طيب في اختلاط؟
لا. كيف لا؟ في اختلاط نعم.
هو ما عم يقدر يقول في اختلاط.
لا أنا
لأنه قائم في ذهنه
أنا يعني أحاول أن أوضح له.
وضح لي اللي في اختلاط ولا ما في اختلاط؟
في اختلاط بس بضل في حاجز.
ما هو الحاجز؟
بختلطوا بس زي تفسير القرآن.
ترك لي هلا بين لي طبيعيا علميا طبيعيا كيف بتقول بيضل في ايش الحاجز؟
شوف مثلا البحر هون والنيل هون راح يضل حاجز هون لو كانوا على نفس الارتفاع.
هو قاعد بيحكي هالكلام اللي بيحكي فيه كلام علمي محض، وقت اشرفوا زي ما قال العالم الفرنسي في اختلاط الماء الجوفي.
يا أخي الله يهديكم لا توسعوا علينا الموضوع. بحر النيل ينصب في البحر الأبيض المتوسط وبتماشي متميز. طول بالك، أنت بدك تساعدنا أنه نفهم ويفهمنا ولا بدك تبعدنا عن الموضوع؟
كان على نفس الارتفاع هيك مية النيل ومية البحر الأبيض راح يكون في حاجز، راح من الماء هذا راح يتدفق بس من البحر مو راح يروح للنيل. هاي كثافته راح تضلها نفسه وهاي كثافته راح تضلها نفسها، وحرارته راح تضله نفسه للنيل وحرارة البحر نفسها. مش يعني إنه مو راح يروح من النيل للبحر، بس في حاجز، هذا الحاجز ما بمنع انه مية النيل تروح على البحر
ويختلط بماء البحر.
بس بضل في حاجز.
لا الكثافة بس تقول في حاجز معنى ما اختلط.
ما هو هذا الحاجز بيخترقه اشي ما بيخترقه يعني الحاجز بيحجز بين كثافتين.
يعني في البحر، في البحر الابيض في مي حلو هنا واحد
لا شوف بين النيل والبحر
انت كلامك صحيح اذا التقى النهرين في نقطه ثم انفصل
نزل في صب دلتا.
لا مش هذه القاعدة،
هو مآمن بكلام الغربيين أكثر من اللازم، أكثر من اللازم.
هذا كلام القرآن أنا حسب ما في إعجاز العلم.
لا أنا بدي ألفت نظرك وقلت أنه تبين أن قول المفسرين خطأ، هذا خطأ منك أنت.
لا أنا شو اسمه في شغلة تانية كمان طلعتها زي ما بيحكوا المفسر يعني
هما بيقول اتبناها احد علماء المسلمين بيقول انه قصد نهر والبحر ودلل على انه بالقران في ايات بتقول عن البحر وعن الانهار، فقال البحرين يعني فعلا البحرين المالحين. فوصل في نظريه على انه بنفس البحر الواحد اللي بالنسبه لنا يبدو كانه بحر في منطقه توجد كثافة مياه ودرجة حرارة تختلف عن الأخرى وبينهما هذا الحاجز، بحيث أن الماء الذي يوجد في هذه المنطقة في نفس البحر لا يختلط نتيجة هذا البرزخ اللي موجود بينهم. أما إذا انتقلت ماء البحر إلى ماء
هل هو هل كان يقول ما اختلط؟ هلا هو عم يرد عليك قال بيختلط.
مش بيختلط، لا بينهما البحر بيختلط.
بيختلط بس في أشياء وفي أشياء.
النهر والبحر يختلطوا لأنه جزي... ما إيه لما بصح على البحر الواحد.
الجزيئات بتختلط بس الماء بضل نفسه.
البحر والنهر
مضبوط عن النيل والبحر.
شو نهر ونهر وبحر ونهر وبحر وبحر.
نعم نعم.
حسب الأشكال
حسب كثافة كل منها.
أيوة.
هذا في البحر.
كلاتهم الثلاثة.
نعم. إنه نهر وبحر وبحر وبحر.
أيوة.
دائما في فاصل بينهم.
أيوة.
اختلفت الكثافة. وهذه لها معادلات معينة أستاذ. صحيح تجي معادلة اتجاه البحر إذا كانت يابسة إلى ماء بحر بتيجي بشكل آرش طبعا إلها إكس واي برتسم بشكل معين. هو كلام منطقي كلام مضبوط
لا تقول يعني منطقي قول علمي.
هي علمي
لا تقول منطقي
وعلمي أستاذ. هي من ناحية يعني خلينا نقول مي حلوة مي مالحة عند هذا الخط الوهمي اللي بيحكي عنه اللي برسموه بالارشز عرفت كيف علي؟ هون بتلاقي هون مثلا من الخط وهيك مي حلوه ومن الخط وهيك مي مالحه. الكثافه اللي هون الاختلاط بيحكي عنها انه في بعض الجزيئات قد تتساوى في 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 الكثافه وفي الحراره بيصير اختلاط بين هذه الجزيئات فقط. تعرف كيف علي؟
خليني اوضح الصوره. انا الكلام لا ابو اخ عدنان هو الاختلاط بيحدث بس بينهما برزخ لا يبغيان معناها في مكان في نقطه محدده للمالح والحلو بس هذا هو يعني يعرف المالح من الحلو
بس انه احدهما لا يطلع للاخر يعني واللي بيصير انه الجزيئات بتتساوى مع بعض في كثافتها أمثلها بمثال ابسط يعني خلينا نجي نقول طبعا المي الجوفيه موجوده في كل مكان قرب البحر بيكون باتجاه الارض اليابسه. يعني لو جيت انت اخذت عمود ايش اسمه بير عمودي راسي باتجاه البحر قريب على البحر ببعد 3 متر بتوصل لمنطقة بتكون بتطلع مي حلوة. هذا بتشوفها باسكندرية كثير عشان هيك بيعملوا البير الاسكندراني لحد 11 متر بينزلوا تحت بيطلعوا مي وبعدين بصبوا بطون وخلافه. هذه المي الحلوة بيظلهم يصبوا أستاذ حتى يصلوا إلى المي المالحة. عرفت كيف علي؟ يعني مثلا إذا كان قريب كثير على البحر بوصل للمي المالحة بعد 3 متر. هنا بتصفي يعني مثال ممكن يكون نص هذا البير هذا القريب على البحر على 3 متر يوصل مي المالحة على 4 متر بعدي يوصل على 4 متر بعدي على 8 متر بكون الخط ماشي بهذا الشكل الخط بهذا الشكل تماما. عرفت كيف علي؟ هنا مي مالحة هنا مي حلوة.
ممكن
هذا اللي بيحكي فيه الكثافات مختلفات. نعم بلا شك والحرارة مختلفة وكل شيء. نعم
هي المسألة أوضح
يعني هنا لما يجي الماء الماء الحلو مع الماء الحلو العذب مع الماء الملح في نقطة لا يمكن أن يتجاوزها البحر اللي بيسموه الحاجز الوهمي هذا، لا يمكن أن تنتقل هذا الحاجز، ينتقل من مكان إلى آخر، هذا الحاجز بظل أبدي موجود.
نعم.
هذا هو
بناء على الكثافات.
أي نعم بظل، لأنه كثافة الماء
في البحر الواحد،
أي في البحر، لا في البحر الواحد أو في البحرين، أو في البحرين. هذا هذا
هذا الخط اللي بيحكي عنه بيضل شوي يزيح هيك ويزيح هيك
وحسب الكثافة،
بس المهم إنه بتخلوش في بعض.
تجربة بسيطة، الآن خذ كاسة الشاي، حط المي السخنة وحط فيها السكر وامسك معلقة ودير الشاي، بظل الشاي مفصول لونين يعني باختلاف ال يعني، فهذا بظل، لكن انت لك تعال حركهم اختلطوا، لذلك لما بينزل المي تختلف.
شغلة ثانية استاذ، الشيء المختلط بالشكل التالي، انت بتسال على مي جاريه، نهر جاري في مجرى معين دخل في الماء على بعد نص كيلو حسب سرعه جريانه، ممكن اذا كان سرعه جريانه خلينا نقول 100 كيلو في متر في الساعه، على بعد نص كيلو يختلط مع الماء، يختلط اختلاط كلي يعني. هو ما بيحكي عن هذه، هذه صورة ثانية.
هو هي يعني حكاية عنها هي يعني، انت بتقول لا هو بيقول بلا، ايش فايدة؟
لا انا اكيد نهر ونهر ونهر وبحر وبحر وبحر.
يا محمد انا بدي اقترح الثاني، بدي اقترح عليه
هو محمد هذا المثل، انه يعتقد انه يعني هو ضرب هذا المثل لانه يعتقد بانك تقول بانه يوجد خلاف بين العلم والدين.
وتعلمنا اياه،
ما خليتوني اشرح.
يلا هاي الاستاذ عامل لك شرح، تفضل.
طيب ماشي، هون في مي مالحة، هون في مي مالحة، هاي كثافتها زي ما حكيت تختلف، في اختلاف بيناتهم. المهم بس تيجي المي من هون الجزيئات بتدخل في المي المالح الثاني، بس منها بدخل كمان من الجهة الثانية، بصير زي دائرة بتلف، بدخل من المي كثافتها مختلفة بتعوض عن اللي دخلت نفس الكمية، ودرجة الحرارة نفس الشيء، درجة حرارة من هون بترد تلف كمان درجة وتروح.
هذه هي بداية الخطة اللي احنا بنحكي عنها.
بالضبط احسن بارس،
هذه هي
الآن وضحت.
لسه الله أعلم.
لا شوف الشيخ
ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر كله أولئك كان عنه مسؤولا.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
لا والله بس شفت الموضوع مشي علميا.